أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه الوثاقة والتوثيق، توثيق وثاقة الراوي، توثيق الكتب وأمثال ذلك، كلها كانت من أساسيات علم الرجالي، وأن الوثاقة في الراوي إنما كان من الضروريات عند الشيعة الإمامية، لم يكن يخلو في مرحلة من مراحل ما مرت عليه الشيعة أنه يخلو فيه هذا العنصر، الوثاقة في الراوي. وذكرنا أنه أن الطائفة مرت بمراحل، مرحلة كانت تتصف بالسذاجة والبساطة، ليس فيها إلا تعيين الثقة، أنهم كانوا يشافهون الإمام صلوات الله عليه ويسألونه عمن هو الثقة يأخذوا معنه معالم الدين. وذكرنا، أردنا أن نذكر كلام المحقق القمي في قوانين، هنا أذكره. قال المحقق القمي: كانوا عن هذا الحكم، عن هذا أنه ما حاجة إلى التوسيد، مجرد أن يعرفوا كونه ثقة يأخذوا وساطة ماكو في البين. قال المحقق القمي: كانوا مشافهين لهم ومخاطبين بخطابهم، عارفين بمصطلحهم، واجدين للقرائن الحالية والمقالية، عالمين لبعض الأحكام بالضرورة والبداهة، آخذين ما لا يعلمون من كلماتهم، فكان نقلهم الأخبار إلى الآخرين في زمانهم وعملهم عليه، فهو أيضا لا يشبه الأخبار الموجودة عندنا، إذ كانوا مقاصرين الأئمة ما يحتاجون إلى واسطة، والقرائن الحالية والمقالية موجودة عندهم حينئذ، ما الموجود عنده، فإنه كان أسباب الاختلال والاشتباه قليلا. هذه هي المرحلة ذكره المحقق، وكلامه جيد جدا. هذا ما أما المرحلة الثانية الذي اشتد فيها الضغط على الشيعة، حينئذ ابتلوا بالكذب والتزوير وأكاذيب المنتحلين، صار أعداهم هكذا أنهم ينتحلون في الروايات، اشتدوا. فكان هنا علماء الرجال أو غيرهم اهتموا بالعنصر هذا، عنصر الوثاقة، وذكرنا ما يرتبط بذلك من كلمات الشيخ الطوسي، كلمات ابن قولويه، وكلمات غيرهم وهي كثيرة. أنا أذكر رؤوس مطالب، وإلا البحث طويل يحتاج أنتم، أن رؤوس المطالب عندكم أنتم تتفحصون في الكتب حتى تستخرجوه. حينئذ هذه هي المرحلة التي ذكرناها، فكانت الوثاقة من أساسيات العمل الرجالي، والتوثيق أيضا من مقومات هذا العلم، وقلنا بأنه لا احتاج إلى هذا، وهذا هي من الضروريات الأساسية عندهم، قامت عليه البداهة العقلية وكذلك الضرورات الدينية الثوابت الشرعية، فحينئذ هذا لا إشكال فيه. إننا نرى أن هناك شبهتان: شبهة المواعدة، أن هناك مواعدة بين هؤلاء على أن ينقلوا هذا النوع من الخبر، ليس أكثر من ذلك، أما أن هذه الأخبار هي كانت صادرة عن الموثوقين أو النقل كان عن الموثوقين، ليس الأمر كذلك، يرجع المواعدة إلى التكذيب، يعني الوعد على الكذب، هذا المواعدة يرجع إلى هذا المعنى. والشبهة الثانية أن كل ما يفعله علماء الرجال كله من المراسيل التي لا يعتمد عليه، وهذا ما جعله بعض، ما رأه بعض المعاصرين. أما الشبهة الأولى فهو لا يستحق أن تذكر هذه الشبهة، لما ذكرنا من أن المواعدة لا يمكن أن تتحقق في مجتمع متشتت وكانوا في أزمنة متعددة وأماكن متعددة مختلفة، لا يمكن وجود التواصل بينهما مع الضغط الشديد عليهم. ما عندنا أسباب التواصل الموجودة الآن عندهم حتى يمكن أن يتواعدوا على شيء، فهم كانوا متشتتين، هم كانوا متباعدين مكانا ليس فيهم ما يوصل الأخبار بينهم، والضغط الشديد عليهم كذلك ما يمكن أن يتحقق هذا النوع من المواعدة. مضافا إلى أن المواعدة من أناس هم في قمة الورع والتقوى والديانة، هذا غير صحيح، نسبته ليس إلا أن يكون زورا وبهتانا. مضافا إلى هذا كله أن المواعدة إنما أتت من كتب السنة، حيث أنهم كانوا يطعنون في رواة الشيعة، وهذا الطعن الذي كانوا لرواة الشيعة هو السبب في أنهم قالوا بأنه هناك مواعدة بينهم. فمنشأ هذه الشبهة هو طعن السنة في رواة الشيعة وعلماء الشيعة، فاتخذوا هذا الطعن وسيلة لتثبيت هذه الشبهة أي المواعدة، مع أنكم والجميع يعرفون أن الطعون الواردة في كتبهم خالية عن المهنية العلمية، ليست مستندة لأي شيء سوى أنها مستندة إلى التعصب والتزوير والكذب والوهتان، فمن يراجع كتبهم يرى ذلك الطعن بالنسبة إلى رواة الشيعة. على أن السنة أيضا يرون، وهذا إذا كان موجودا، مع ذلك يرون بأن كثير من رواة الشيعة هم من الثقات، ولذلك قال الذهبي كلامه المعروف أنه لو تركنا الأخذ من هؤلاء الثقات يستلزم توالي فاسدة، كلامه معروف بهذا. فحينئذ ليس كل رواة الشيعة هم ضعفاء مجاهيل وأمثال ذلك مما طعنوا فيهم، بل هم يعترفون أن فيهم ثقات، وأن كلام الذهبي لشاهد على ذلك، لو تركنا عمل بأخبار هؤلاء الثقات يستلزم كذا من الأمور، فقد ذكر الذهبي هذا الكلام في كتابه وهو رجالي كبير عندهم. هذا ما يتعلق بالمواعدة، فلا يستحق ذكر هذه الشبهة أنها تزوير، أنها بهتان، وإنها كذب بالنسبة إلى هؤلاء العظام الذين من الرواة والعلماء. أما الشبهة الثانية وهو أن كل ما يذكره علماء الرجال هو من المراسيل الذي لا يمكن الاعتماد عليها، وهذه الشبهة سيأتي بيان فسادها أيضا مما سنذكره في مستقبل. تقدم أن عنصر الوثاقة والتوثيق من أساسيات العمل الرجالي، وأنه من ضرورات العمل بالروايات حينئذ، هذا تقدم وأثبتناه ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة، كيف يمكن أن يدعي أنه من المراسيل؟ على هذا سيأتي بيان ذلك وبطلان هذا المطلب. هذا ما يتعلق بالبحث الأول. البحث الثاني، وعلى مضافا إلى ذلك، أنكم ترون أن هذا لما كان من أساسيات العمل الرجالي أنهم كانوا ينقلون الروايات عن المخالفين أيضا في الرأي والاعتقاد، فهم ينقلون عن الفطحية إذا كانوا ثقات، كما ينقلون عن الواقفية إذا كانوا من الثقات، كما ينقلون عن منحرف العقيدة في حال استقامته، إذا كان مستقيما ثم انحرف عن عقيدته ينقلون الروايات عنه التي رواها في حال استقامته، كذلك يروون عن أبناء العامة كثيرا إذا كانوا ثقات أيضا، فضيل بن عياض واحد من علماء السنة وينقلون عنه وأمثال ذلك. فإذا كان المناط عنصر الثقة والتوثيق لا يفرق بين أن يكون مشتركا في العقيدة أو كان مخالفا في العقيدة. هذا هو الذي سار عليه منهج العلماء واعتمدوا كل ذلك اعتمادهم على عنصر الوثاقة والتوثيق. هذا هو ما يتعلق بهذا البحث. البحث الرابع الذي ذكرناه هو البحث الرابع هو ما عنصر الوثاق. بعدما عرفتم من أن عنصر الوثاق والتوثيق من الأولويات والأوليات الأوليات في العمل وأولويات هذا العلم أي علم الرجال، أثبتنا ذلك وذكرنا بعض كلمات الأعلام في المقام. إلا أن هذا لم يخلو عن معوقات وعقبات في هذا الأمر. ليس الأمر بهذه السهولة أنهم يمكن أن يحرزوا الوثاقة والتوثيق حتى يرجعوا أنه ينتهي الأمر، بل حصلت هناك معوقات وعواقب كثيرة في البين. أذكر ذلك بما كتبته عن هذا، وهي أهمها. لا، قبل ذلك المعوقات، لما كان العنصر التوثيق والوثاقة هو الأساس لهذا العلم أي العلم الرجال، فتكون من هذا العلم قواعد وضوابط حينئذ جعلوا لهذا العلم معالم، وابتني هذا على قواعد وضوابط. أهم تلك الضوابط التي أسس عليها علم الرجال هي الأول أو الأولى المحافظة على جميع أسماء من روى عن المعصومين وتصنيفهم بحسب من يروي عنه. وقد عرفت آلية هذا في البحث الأول، حيث كانوا يهتمون باسم الراوي، كنيته، لقبه، مكانه، قبيلته، حينئذ ولائه، كونه حرا، كونه مواليا وغير ذلك، كل ذلك كانوا يذكرونه لتثبيت هذا الأمر. الثانية تصنيف الرواة بحسب الطبقات، موجودة هذه والطبقات متعددة حتى في عصرنا هذا يذكرونه. والثالثة تأليف الكتب المتخصصة بالمصنفين المسمات بالفهرست، فهرست الشيخ الأنصاري، الشيخ الطوسي رحمه الله، فهرست ابن النديم، حيث أن هذه الكتب صنفت للمصنفين من الرواة. الرابعة تأليف الكتب المتخصصة بالرواة، يؤلفون كتابا في حال راو من الرواة. ابن أبي عمير له كتاب ألف في حياته، فلان ألف في حياته، وذكر في هذه الكتب جميع ما يرتبط بهذا الراوي وما يرتبط به حينئذ. السادسة الخامسة استحداث آلية الإجازة ونحوها، يجيز، يملي ونحو ذلك، كلها لتثبيت النقل والمنقول. هذه الآليات التي استحدثت لم تكن موجودة، إنما وجدت في أوائل العصر الغيبة الكبرى للبعد الزمني بينهم وبين الرواة وبين مصنف الكتب، إنما استحدثوا هذه الآليات من الإجازة ونحوها لتثبيت ذلك، حينئذ لتثبيت طرق تلقي الرواية ونقلها. السادسة تأسيس كليات القبول في الروايات والكتب كوثاقة الراوي ومقدار تثبته وحفظه ولقائه بمن يروي عنه وسند روايته عنه وغير ذلك مما هو مبين في هذه الكتب أي الكتب الرجالية. هذه قواعد علم الأهم قواعد علم الرجال والضوابط التي اعتمد في تأسيس هذا العلم. علم الرجالي ليس أسس اعتباطا، بعدما كان عنصر الوثاقة من أولي أولويات العمل بل من أساس عمل الرجالي، لكن هذا العلم لها هذه الأسس والضوابط والقواعد أسس على هذه، حينئذ كل ذلك لأجل التثبت التام والتأكيد والمحافظة على أساس هذا العلم الذي بني عليه، وهو العنصر الوثاقي الذي بني عليه. ومن هنا ظهر الفرق الكبير بين علم الرجال في هذه الطائفة وبين علم الرجال في الطائفة الأخرى المقابلة، فإن علم الرجال عندنا ابتني على هذه الأساس وابتنيت على هذه الضوابط والأسس التي تقدم، بينما هم ابتنوا على غير ذلك، ابتني علمهم على كثير من التزوير والبهتان ونحو ذلك. أمل هذه الطائفة التي نتنزه عن العصبية والتطرف والتهمة والبهتان، وما غيرهم ممن مارسوا هذه المهنة في بحوثهم الرجالية كل ذلك مارسوه. هذا رافضي ثقة لكنه رافضي لم ينقل عنه كذا، لأنه كان يجلس مع الإمام وغير ذلك، فمارسوا كل من يراجع كتبهم يرى ذلك بوضوح أنهم مارسوا هذه الأمور. هذا ما يتعلق بأسس وقواعد هذا العلم، إلا أن تأسيس هذا العلم وتثبيت قواعده وضوابطه لم تمر بسهولة. والبحث الخامس في هذا أنه هناك هواجس وعقبات كانت في البين. كثير من العقبات التي واجهوها في سبيل نقل روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهي عديدة أيضا. الأولى اختلاف الشيعة، ما أغلب المدارس أن الشيعة وغلب أغلب المدارس والاتجاهات المذهبية التي انتحلت دين الإسلام كانوا يعارضون الشيعة ويعادون الشيعة، أن هذا النوع من الاختلاف والتضاد بينهما كان سببا في أن يطرح في هذه الروايات، يدخل في هذه في روايات أهل البيت كثير من التزوير والكذب. حينئذ هذه عقبة كبيرة كانت عندهم، وهو مما أوجب تنافسا كبيرا، مما كان يستدعي الحرص عند التقييم الرجالي وعند نسبة الرواية أو الكتاب إلى مصنفيهم. هذا يحتاج إلى تثبت كامل. موجود تعارض، موجود اختلاف، حينئذ لا بد من التثبت. هذه عقبة من العقبات. الثانية عدم امتلاك الشيعة القدرات الكافية الظاهرية لكبح جماح رواة أحاديث أهل البيت إذا أرادوا الكذب عليهم. فمن أراد الكذب على الأئمة صلوات الله عليهم، ما هي الآلية لردعه حينئذ؟ هل السلطة الزمنية معهم حتى يؤخذ ويؤدب حينئذ؟ هذا أيضا كان هاجسا عندهم، أنه كل من يريد أن يكذب على أهل البيت لم يكن له رادع خارجي عنه. هذه أيضا عقبة. فحينئذ وهو مما خلق تخوفا وهاجسا إزاء الأحاديث، إلا من عرف واشتهر بالوثاقة. من عرف واشتهر بالوثاقة ما عندنا خوف من عنده، أما إذا لم يكن معروفا ولا مشهورا بهذه، حينئذ يحدث عند الإنسان تخوف، إذ أنه إذا كذب على الأئمة ودس رواية، ما هي الآلية لدفع هذا وإيقافه عن هذا العمل حينئذ؟ وهذا والشاهد على هذا الذي نقوله ما يظهر من التخوف في ترجمة الكثير من الرواة، وما عليه مدرسة قم الشيعية في الروايات، وكذلك ما استعمله الغضائري في رجاله. كل هذا من ناحية التخوف، هذا التشدد اللي حصل عند ابن الغضائري، والتشدد الذي عليه مدرسة القم أيضا، كله مبني على هذا النحو من التخوف. ومن ذلك ومن أمثلة ذلك ما قاله النجاشي عند ترجمة أحد الرواة، قال رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا وتجنبته وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط رحمه الله وسامحه. هذا حال واحد من الرواة الذي هو ينقر صديق له ولوالده ولوالده أيضا لهذا التحفظ اللي موجود هذا الهاجس اللي موجود عندهم. ورجال في رجال النجاشي كثير من هذا الأمر. الثالث إنسان لث من العقبات الهاجس المعنوي الكبير حيث اعتبروا حفظ الروايات من صميم الدين بل من ضروريات الدين. حفظ هذه الروايات وتراث الأئمة صلوات الله عليهم هو من الدين بل من ضروريات الدين عندهم، فكان لهم هاجس معنوي لأن يحفظوا على هذه الروايات ويشتدوا في الاحتياط عليه. حينئذ هذا هاجس معنوي عندهم، عقبة أيضا من العقبات، ليست بهذه السهولة ينقلون روايات أهل البيت. فلذلك هذا الهاجس المعنوي أدى إلى شدة الاحتياط والتثبت والتأكيد على نقل الروايات. هذا أيضا مانع من الموانع وكان هاجسا أيضا. كثير من عندهم ما كان يروي الرواية خوفا من هذا المعنى أنه قد ينقل رواية هي كذب، هذه الرواية مكذوبة، فيقع في ورطة دينية حينئذ. وهذا واضح. الرابعة افتراق الفقه. سابقا كان الفقه والروايات واحد. والد الشيخ الصدوق رضوان الله عليهما يؤلف الكتاب المقنع وإنما يذكر الفتاوى نفس الروايات ليس أكثر من ذلك، إلا أنه افترق الفقه عن الرواية حيث أنه جعل الرواية علم الرجال وعلم وأمثال ذلك. الفقه افترق مما حدث هاجس أنه العمل الروائي يقل حينئذ كما حدث في عصرنا الحاضر. هذا الهاجس أيضا كان عندهم كبيرا، افتراق الفقه عن الرواية حيث أهمل أتى الرواية لا سيما في العصور المتأخرة حيث دخل علم الأصول واقتحم اقتحاما كبيرا في الفقه ودخلت قواعد الأصول فيه وابتعدت عن الرواية بالكلية. هذا هو هاجس عندهم أيضا مما جعل أن يهتموا بالروايات ابتداء حتى لا يحصل إهمال للرواية ونقل الرواية والعمل بالرواية. إلا أننا يمكن أن ندافع عن هذه العقبة أن المتأخرين إنما لم يذكروا الروايات والرجال في كتبهم الفقهية. تراجعون كتب الفقه كثيرا ما ينقل، قليلا ما ينقلون عن أحوال الرجال أو الرواية أو مثال ذلك إلا ما يريدون الاستشهاد عليه. سبب في ذلك أنهم اعتمدوا على مجهود المتقدمين وجهدهم في ذلك، فرأوا أن البحث حينئذ من صب الماء على الماء ليس أكثر من ذلك. وسيأتي إن شاء الله في البحوث التالية نرى صحة هذا، أن هذا الكم أنهم إنما لم يذكروا ذلك لأنه حصلت لهم الاطمئنان بهذا الجهد الذي بذلوه في بداية الغيبة الكبرى. هذا هو السبب بذلك وسيأتي بيان ذلك. هذا هو أهم العقبات. ومن ذلك نستنتج نتائج سيأتي بيانها إن شاء الله.